أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ها أنا ذا بفضل الله تعالى أعود إلى درس التفسير من بعد فترة انقطاع فيها انشغال وانتقال ومتابعة لأهم الأحداث التي فرضت نفسها على الساحة، أحداث فلسطين وإخواننا في غزة. وتوقف الدرس لما يزيد عن شهر، فنحمد الله على السراء والضراء، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله على كل حال. بفضل الله تعالى كنت منتظما في درس شرح رياض الصالحين يوم الأحد والأربعاء، حيث لم أجد في تتمة شرحه مشكلة ولا ملاحظة، إنما توقف درس التفسير مع شرح آيات سورة البقرة ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، في وقت كانت تراق فيه الدماء. قلنا ما ينبغي أن يكون هناك حديث عن دماء النساء، وتوافقت أمور من هنا وهناك فتوقف الدرس. الآن إن شاء الله أعود وأعلمكم مبدئيا بأن يوم السبت لا يكون الدرس نظرا لمحاضرة أكاديمية كندا، يوم الأحد رياض الصالحين، يوم الاثنين محاضرة جامعة الربانيين في أمريكا إن شاء الله، وهذا اليوم الأول من الأسبوع يوم الثلاثاء يكون فيه درس التفسير، يكون فيه تفسير جزء تبارك من بعد ما فرغنا بفضل الله تعالى من جزء عامة. انتهينا من جزء عامة والحمد لله، وناخذ يوم أو أكثر لجزء تبارك، وبتتمة أيام الأسبوع إن شاء الله سنعود مرة أخرى إلى تفسير سورة البقرة والتي قطعنا فيها شوطا لا بأس به، إلى أن نتمها إن شاء الله ونواصل مع سورة آل عمران وما يريده الله عز وجل إذا أراد لنا البقاء وطول العمر. فنسأل الله أن ييسر لنا هذا الأمر وأن يختم لنا فيه بخير. إذن اليوم مع جزء تبارك، غدا الأربعاء إن شاء الله رياض الصالحين، الخميس يكون التفسير، والجمعة دائما بتكون فيها الجمعة بفضل الله تعالى. إذا نحن نبدأ، يعني نبدأ هينين، نبدأ يعني ليس كالأول كل أيام الأسبوع، إلى أن نكثر من الدروس على حسب ما ييسر الله عز وجل. أستفتح بالذي هو خير، وأقرأ آيات من سورة الملك، ونردفها بالتفسير بإذن الله تبارك وتعالى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير إنه بكل شيء بصير
أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين
الله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كانت هذه سورة الملك بتمامها وذلك مع أول درس من دروس هذه السورة المباركة ومن دروس هذا الجزء الكريم المبارك جزء تبارك وحرصنا على تفسير جزء عما أولا لأن جل صلاتنا منه قلنا فيحسن بنا أن نتعلم معاني سور جزء عما وأن نعرف تفسيره والحمد لله وتم ذلك بفضل الله عز وجل كذلك منا من يقرأ سور جزء تبارك في الصلاة كالسور السهلة منه على الأقل يعني طبعا سورة الملك أولا من السور المباركة التي تسمى الناجية تسمى الناجية و أو المنجية كذلك هي أمان من عذاب القبر ووردت فيها أحاديث كثيرة مبينة عدد آياتها سورة 30 آية نجت صاحبها من عذاب القبر. ممكن تفسير ابن كثير على التليفون. سورة 30 آية نجت صاحبها من عذاب القبر، ألا وهي سورة الملك، وكان أحيانا النبي عليه الصلاة والسلام يسميها بأول كلمة فيها سورة تبارك، تبارك الذي بيده الملك. والسورة سورة تبارك أو سورة الملك، والجزء جزء تبارك، كما نقول جزء عامة نقول جزء تبارك، الذي بعده جزء قد سمع. تسمية على أول ما ذكر في السورة. أقول منا من يقرأ سورة الملك، وسنة أن نقرأها، وأن مثلا كل ليلة قبل النوم، ويمكن للإنسان بعد صلاة العشاء أن يقرأ سورة الملك في ركعتي العشاء، وإذا كان بيصلي سنة العشاء بركعتين خفيفتين من قصار السور، فيجعل أول قيام الليل بسورة الملك. مثلا هنفترض أنه بيصلي ركعتين بسورة الملك، ويصلي ركعتين بسورة الواقعة. طبعا اللي صلي بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، والذي يصلي بمئة آية كتب من القانتين. قراءة سورة الواقعة مع فاتحة الكتاب بتتجاوز المئة آية، فهو هياخدها في ركعتين، هياخد معاها الملك في ركعتين، ثلاثون آية. هنفترض انه هيزود، يبقى محتاج يقرأ سورة المدثر والقيام، محتاج يقرأ سورة كسورة المزمل. ممكن المزمل دي في الفريضة بنصليها على ركعتين عشان ما نطولش على الناس، وممكن زي كده في القيام لما يكون الإنسان مرهق وتعبان مثلا. ومحل الشاهد في هذا الاستطراد إنه جزء تبارك هو من بين الأجزاء المطروقة في القراءة، شأنه شأن جزء عام، وإن لم يكن بنفس الدرجة. يعني الناس اعتادوا انه هم يقرأوا قصار السور في الفرض وفي النفل، فلا بأس لا بأس. فلذلك كانت الرغبة في اننا نبدأ بجزء تبارك من بعد جزء عامة، وإن شاء الله تبقى العودة إلى سورة البقرة في دروس أخرى. سورة الملك سورة مكية، ورد في فضلها في الأحاديث عن ابن عباس، لا بل عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن سورة في القرآن 30 آية شفعت لصاحبها حتى غفر له، تبارك الذي بيده الملك. رواه أهل السنن الأربعة من حديث شعبة بنحوه، وقال الترمذي: هذا حديث حسن.
وقد روى الطبراني والحافظ المقدسي بسنده عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سورة في القرآن خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة. سورة في القرآن خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة. تبارك الذي بيده الملك. وقال الترمذي بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ضرب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خباءه على قبر وهو لا يحسب أنه قبر إنسان، يقرأ سورة الملك حتى ختمها، يعني المقبور. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ضربت خبائي على قبر وأنا لا أحسب أنه قبر، فإذا إنسان يقرأ سورة الملك تبارك الذي بيده الملك حتى ختمها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي المانعة، هي المنجية، تنجيه من عذاب القبر. ثم قال أي الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه. وفي الباب أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه كذا روى الترمذي عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، أي سورة السجدة، وتبارك الذي بيده الملك. وقال ليث عن طاووس: يفضلان كل سورة في القرآن بسبعين حسنة. وقال الطبراني بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لوددت أنها في قلب كل إنسان من أمتي، يعني تبارك الذي بيده الملك. قال: هذا حديث غريب وفيه إبراهيم ضعيف، وقد تقدم مثله في سورة ياسين، هذا كلام المفسر ابن كثير رحمه. وقد روى هذا الحديث عبد بن حميد في مسنده بأبسط من هذا. حدثنا إبراهيم بن الحكم عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لرجل: ألا أتحفك بحديث تفرح به؟ قال: بلى. قال: اقرأ تبارك الذي بيده الملك وعلمها أهلك وجميع ولدك وصبيان بيتك وجيرانك، فإنها المنجية والمجادلة، تجادل أو تخاصم يوم القيامة عند ربها لقارئها، وتطلب له أن ينجيه من عذاب النار، وينجى بها صاحبها من عذاب القبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لوددت أنها في قلب كل إنسان من أمتي. وقد روى الحافظ ابن عساكر في تاريخه في ترجمة أحمد بن نصر بن زياد أبي عبد الله القرشي النيسابوري المقرئ الزاهد الفقيه أحد الثقات الذين روى عنهم البخاري ومسلم ولكن في غير الصحيحين، وروى عنه الترمذي وابن ماجه وابن خزيمة، وعليه تفقه في مذهب أبي عبيد ابن حربويه وخلق سواهم، ساق الحديث بسنده عن فرات بن السائب عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجلا ممن كان قبلكم مات وليس معه شيء من كتاب الله إلا تبارك، فلما وضع في حفرته أتاه الملك فثارت السورة في وجهه فقال لها: إنك من كتاب الله وأنا أكره مساءتك، وإني لا أملك لك ولا له ولا لنفسي ضرا ولا نفعا، فإن أردت هذا به فانطلقي إلى الرب تبارك وتعالى فاشفعي له. فتنطلق إلى الرب فتقول: يا رب، إن فلانا عمد إلي من بين كتابك فتعلمني وتلاني، أفتحرقه أنت بالنار وتعذبه وأنا في جوفه؟ فإن كنت فاعلا ذاك به فامحني من كتابك. فيقول: ألا أراك غضبتي؟ فتقول: وحق لي أن أغضب. فيقول: اذهبي معه فقد وهبته لك وشفعتك فيه. قالت: فتجيء فيخرج الملك فيخرج كاسف البال لم يحل منه بشيء. قال: فتجيء فتضع فاها على فيه فتقول: مرحبا بهذا الفم، فربما تلاني، يعني لعلها لطالما تلاني، ومرحبا بهذا الصدر فربما وعاني، ومرحبا بهاتين القدمين فربما قامت بي، وتؤنسه في قبره مخافة الوحشة عليه. قال: فلما حدث بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبق صغير ولا كبير ولا حر ولا عبد إلا تعلمها، وسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم المنجية. قلت، والكلام لابن كثير رحمه الله: وهذا حديث منكر جدا، وفرات بن السائب هذا ضعفه الإمام أحمد ويحيى بن معين والبخاري وأبو حاتم والدارقطني وغير واحد، وقد ذكره ابن عساكر من وجه آخر عن الزهري من قوله مختصرا، وروى البيهقي في كتاب إثبات عذاب القبر عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا ومرفوعا ما يشهد لهذا. يقول ابن كثير: وقد كتبناه في كتاب الجنائز من الأحكام الكبرى ولله الحمد. فهذه أحاديث التي وردت في فضل سورة الملك، كما سمعتم الأحاديث وتخريجها أيضا، فذكرنا الصحيحة أولا وعرجنا على الضعيف منها أو المنكر.
ومن بعد البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، والتي سبق تفسيرها بفضل الله تعالى مع سورة الفاتحة، تبدأ السورة الكريمة بقول الله عز وجل:
تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير.
يمجد سبحانه وتعالى نفسه الكريمة بقوله تبارك، ويخبر أنه بيده الملك، أي هو المتصرف في جميع المخلوقات بما يشاء، لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل لقهره وحكمته وعدله. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، أي بما أنه سبحانه وتعالى بيده الملك وهو المتصرف في جميع المخلوقات ولا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل، وأمره مرتبط بحكمته وعدله وقهره، لهذا قال: وهو على كل شيء قدير. وهو على كل شيء قدير. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. ليبلوكم، ليختبركم، أيكم أحسن عملا، أي هذه الحياة قائمة على الابتلاء وعلى الاختبار الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور سبحانه وتعالى. وجاء في تفسير هذه الآية الثانية أنه سئل الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى، وهو من هو من علماء السلف تابعين رضي الله عنه، قيل له: ما أحسن العمل؟ قال: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، وهذه كنيته، ما أخلصه وما أصوبه؟ قال: إخلاصه أن يبتغى به وجه الله وحده، وصوابه أن يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فأيما عمل كان خالصا ولم يكن صائبا فهو مردود، أو كان صائبا ولم يكن خالصا فهو مردود، فلا بد وأن يكون صائبا خالصا. وهو قوله تعالى في آخر سورة الكهف:
قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا
عملا صالحا أي صحيحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أي مخلصا نيته لله عز وجل. ورضي الله عن فاروق الأمة عمر كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اجعل أعمالنا صائبة ولوجهك خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيئا ولا تجعل لأحد فيها شيئا. الذي خلق الموت والحياة، وذكر الموت قبل الحياة لأنه سبق الحياة، ثم ذكر الحكمة من ذلك: ليبلوكم أيكم أحسن عملا أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أعود مرة أخرى إلى الآية الأولى من تفسير السعدي رحمه الله تعالى، تيسير الكريم المنان في بيان القرآن للشيخ السعدي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: تبارك الذي بيده الملك، أي تعاظم وتعالى وكثر خيره وعم إحسانه، من عظمته أنه بيده ملك العالم العلوي والسفلي، فهو الذي خلقه ويتصرف فيه بما شاء من الأحكام القدرية والأحكام الدينية التابعة لحكمته. ومن عظمته كمال قدرته التي يقدر بها على كل شيء، وبها أوجد ما أوجد من المخلوقات العظيمة كالسماوات والأرض، وقال الإمام القرطبي رحمه الله: سورة الملك مكية في قول الجميع، وتسمى بالواقية والمنجية، منجية ومنجية يعني ممكن تشديدها، وهي 30 آية، وأورد فيها الأحاديث التي تدل على فضلها ومناقبها فيما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى ومنها حديث: إن سورة من كتاب الله ما هي إلا 30 آية شفعت لرجل حتى أخرجته من النار يوم القيامة وأدخلته الجنة، وهي سورة تبارك، خرجه الترمذي بمعناه وقال فيه حديث حسن. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه: إذا وضع الميت في قبره فيؤتى من قبل رجليه فيقال: ليس لكم عليه سبيل، فإنه كان يقوم بسورة الملك على قدميه، ثم يؤتى من قبل رأسه فيقول لسانه: ليس لكم عليه سبيل، إنه كان يقرأ بي بسورة الملك، ثم قال هي المانعة من عذاب الله، وهي في التوراة سورة الملك، من قرأها في ليلة فقد أكثر وأطيب. وروي أن من قرأها كل ليلة لم يضره الفتان. بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. تبارك تفاعل من البركة، وقد تقدم وقال الحسن أي تقدس، وقيل دام، فهو الدائم الذي لا أول لوجوده ولا آخر لدوامه، الذي بيده الملك أي ملك السماوات والأرض في الدنيا والآخرة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما بيده الملك يعز من يشاء ويذل من يشاء، ويحيي ويميت، ويغني ويفقر، ويعطي ويمنع. وقال محمد بن إسحاق له ملك النبوة التي أعز بها من اتبعه وذل بها من خالفه، وهو على كل شيء قدير من إنعام وانتقام. وفي تفسير الطبري رحمه الله تعالى القول في تأويله، تأويل قوله تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، يعني بقوله تعالى ذكره تبارك أي تعاظم وتعالى، الذي بيده الملك، بيده ملك الدنيا والآخرة، وسلطانهما نافذ فيهما أمره وقضاؤه، وهو على كل شيء قدير. يقول وهو على ما يشاء فعله ذو قدرة لا يمنعه ولا يحول بينه وبينه عجز. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. قوله تعالى الذي خلق الموت والحياة، استدل بهذه الآية من قال إن الموت أمر وجودي لأنه مخلوق، ومعنى الآية أنه أوجد الخلائق من العدم ليبلوهم، ويختبرهم أيهم أحسن عملا، كما قال تعالى في سورة البقرة:
كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون.
فسمى الحال الأول وهو العدم موتا، وسمى هذه النشأة حياة، ولهذا قال ثم يميتكم ثم يحييكم. وقال ابن أبي حاتم بسنده عن قتادة رضي الله عنه في قوله تعالى: الذي خلق الموت والحياة، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله أذل بني آدم بالموت وجعل الدنيا دار حياة ثم دار موت وجعل الآخرة دار جزاء ثم دار بقاء. رواه معمر عن قتادة. وقوله سبحانه: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي خير عملا، كما قال محمد بن عجلان ولم يقل أكثر عملا، ثم قال: وهو العزيز الغفور، أي هو العزيز العظيم المنيع الجناب، وهو مع ذلك غفور لمن تاب إليه وأناب بعدما عصاه وخالف أمره. وإن كان تعالى عزيزا، هو مع ذلك يغفر ويرحم ويصفح ويتجاوز. قال السعدي رحمه الله: وخلق الموت والحياة، أي قدر لعباده أن يحييهم ثم يميتهم، وذلك ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي أخلصه وأصوبه. فإن الله خلق عباده وأخرجهم لهذه الدار، وأخبرهم أنهم سينقلون منها، وأمرهم ونهاهم وابتلاهم بالشهوات المعارضة لأمره، فمن انقاد لأمر الله وأحسن العمل أحسن الله له الجزاء في الدارين، ومن مال مع شهوات النفس ونبذ أمر الله فله شر الجزاء. وهو العزيز الذي له العزة كلها التي قهر بها جميع الأشياء وانقادت له المخلوقات، الغفور، الغفور عن المسيئين والمقصرين والمذنبين، خصوصا إذا تابوا وأنابوا، فإنه يغفر ذنوبهم ولو بلغت عنان السماء، ويستر عيوبهم ولو كانت ملء الدنيا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا مهما كثرت، واستر عيوبنا يا رب العالمين. وفي تفسير الإمام البغوي رحمه الله: الذي خلق الموت والحياة، قال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: يريد الموت في الدنيا والحياة في الآخرة. وقال قتادة: أراد موت الإنسان وحياته في الدنيا، جعل الله الدنيا دار حياة وفناء، وجعل الآخرة دار جزاء وبقاء. قيل: إنما قدم الموت لأنه إلى القهر أقرب، وقيل قدمه لأنه أقدم، لأن الأشياء في الابتداء كانت في حكم الموت، كالنطفة والتراب ونحوهما، ثم اعترضت عليهما الحياة، أي طرأت عليهما. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: خلق الموت على صورة كبش أملح لا يمر بشيء ولا يجد ريحه شيء إلا مات، وخلق الحياة على صورة فرس بلقاء أنثى، وهي التي كان جبريل عليه السلام والأنبياء عليهم السلام يركبونها، لا تمر بشيء ولا يجد ريحها شيء إلا حيا، وهي التي أخذ السامري قبضة من أثرها فألقي على العجل فحيا أو صار له خوار. ليبلوكم فيما بين الحياة إلى الموت أيكم أحسن عملا. روي عن ابن عمر مرفوعا: أحسن عملا أحسن عقلا وأورع عن محارم الله وأسرع في طاعة الله. وقال فضيل بن عياض: أحسن عملا أخلصه وأصوبه. وقال: العمل لا يكون أو العمل لا يقبل حتى يكون خالصا صوابا. الخالص إذا كان لله، والصواب إذا كان على السنة. وقال الحسن رحمه الله: أيكم أزهد في الدنيا وأترك لها؟ وقال الفراء: لم يوقع البلوى على أي إلا وبينهما إضمار، كما تقول: بلوتكم لأنظر أيكم أطوع، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ومثله: سلهم أيهم بذلك زعيم، أي سلهم وانظر أيهم في أي رفع على الابتداء، وأحسن خبره وهو العزيز في انتقامه ممن عصاه الغفور لمن تاب إليه. قال القرطبي رحمه الله: الذي خلق الموت، يعني في الآية: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، فيه مسألتان. الأولى قوله تعالى: الذي خلق الموت والحياة، فيه مسألتان. قيل: المعنى خلقكم للموت والحياة، يعني للموت في الدنيا والحياة في الآخرة. وقدم الموت على الحياة لأن الموت إلى القهر أقرب، كما قدم البنات على البنين في قوله تعالى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. وقيل قدمه لأنه أقدم، لأن الأشياء في الابتداء كانت في حكم الموت كالنطفة والتراب ونحوه. وقال قتادة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى أذل بني آدم بالموت، وجعل الدنيا دار حياة ثم دار موت، وجعل الآخرة دار جزاء ثم دار بقاء. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا ثلاث ما طأطأ ابن آدم رأسه: الفقر والمرض والموت. ولم يخرجه. المسألة الثانية: الموت والحياة، قدم الموت على الحياة لأن أقوى الناس داعيا إلى العمل، من نصب موته بين عينيه، فقدم لأنه فيما يرجع إلى الغرض المسوق له في الآية أنه الأهم، قال العلماء: الموت ليس بعدم محض ولا فناء صرف، وإنما هو انقطاع تعلق الروح بالبدن ومفارقته وحيلولة بينهما، وتبدل حال وانتقال من دار إلى دار، والحياة عكس ذلك. حكي عن ابن عباس رضي الله عنهما والكلب ومقاتل أن الموت والحياة جسماني، فجعل الموت في هيئة كبش لا يمر بشيء ولا يجد ريحه إلا مات، وخلقت الحياة على صورة فرس أنثى بلقاء، وهي التي كان جبريل والأنبياء عليهم السلام يركبونها، خطوتها مد البصر فوق الحمار ودون البغل، لا تمر بشيء يجد ريحها إلا حية، ولا تطأ على شيء إلا حية، وهي التي أخذ السامري من أثرها فألقاه على العجل فحية. حكاه الثعلبي، ومدام حكاه الثعلبي بإسرائيليات يبقى إيه؟ إسرائيليات. والقشيري عن ابن عباس، والموردي معناه عن مقاتل والكلبي. قلت: وفي التنزيل قل: يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون، ولو ترى إذ المجرمون ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوق عذاب الحريق. كذا قال: ثم توفته رسلنا، ثم قال: الله يتوفى الأنفس حين موتها. فالمتوفي على الحقيقة هو الله، ونقول المتوفي، وأما العبد فهو متوفى. وقول الناس: فلان، قل لي يا فلان اسم المتوفي، هذا خطأ. المتوفي هو الله، والمتوفى هو العبد. فالله عز وجل هو المتوفي على الحقيقة للآية: الله يتوفى الأنفس حين موتها. والذي يباشر عملية الموت هو ملك الموت. قل: يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. فهو موكل في مباشرة هذه العملية، واسمه ملك الموت، واسم عزرائيل جاء من الإسرائيليات. ثم ملك الموت له أعوان، ملائكة رحمة ينزلون على المؤمن الصالح، وملائكة عذاب ينزلون على الكافر والفاجر والظالم، وهو قوله تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وقال عن الكفرة: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. وقال عن الظلمة: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. وقال عن أهل الإيمان: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. نسأل الله أن يجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم.
اللهم اجعلنا منهم، قنا شر الظالمين والمجرمين والكافرين. اللهم نسألك يا رب نصرة لإخواننا المجاهدين، وشفاء لمرضى المسلمين، فك أسر إخواننا المأسورين، فرج يا رب كرب المكروبين. إنك على ما تشاء قدير، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وللحديث بقية إن شاء الله تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أسألكم صالح الدعوات، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.